السنة مع كتاب الصلاة، ومع الباب الثامن الذي عقده المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب والمتعلق بباب سجود السهو. وسبق أن تكلمنا عن هذا الموضوع ولم ننهي الكلام فيه، وسنحاول بمشيئته سبحانه وتعالى أن نأتي على تتمة الموضوع مع الشروع في الباب الذي يليه وهو في كتاب الصلاة دائما والمتعلق بباب قضاء الفوائد. أما فيما يخص موضوع سجود السهو فإن المؤلف رحمه الله قال: وهو سجدتان قبل التسليم أو بعده، وبإحرام وتشهد وتحليل، ويشرع لترك مسنون وللزيادة ولو ركعة سهوا، وللشك في العدد، وإذا سجد الإمام تابعه المؤتم. هذا ما ذكره المؤلف في موضوع سجود السهو، وسبق الكلام عن كثير من هذه المسائل الذي يتضمنها هذا الباب، وعرف أن سجود السهو هو عبارة عن سجدتين يسجدهما المصلي قبل التسليم أو بعده لجبر الخلل الذي حصل له في تلك الصلاة التي يؤديها، أي كانت هذه الصلاة، سواء كانت صلاة فريضة أو صلاة نافلة، بسبب زيادة أو بسبب نقصان أو بسبب شك في عدد الركعات ليلة مثلا، كم صلى؟ أركعة أم ركعتين؟ اثنتين أم ثلاث؟ فهذه الأمور تحصل للمصلي في الصلاة. وتكلمنا أيضا عن حكمة السجود، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سجد للسهو ليشرع لأمته وليبين لهم أنه بشر ينسى كما ينسون، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: فإذا نسيت فذكروني. وسهى في صلاته صلى الله عليه وسلم وسجد للسهو، سجد قبل التسليم وسجد بعد التسليم. وذكرنا أن حكم سجود السهو بأنه واجب، لأن ما ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم في الأحاديث الفعلية أو القولية وحصل له فيها سهو إلا وسجد للسهو، لم يترك هذا وحافظ عليه حتى توفاه الله عز وجل، وهو يشرع لأمته إذا ساهوا في صلاة زادوا فيها أو أنقصوا فيها أو شكوا فيها شرع لهم هذا الجبر الذي يصلحون به الصلاة، وهو أن يسجدوا سجدتين ترغيما للشيطان وإصلاحا للصلاة التي أمر الله عز وجل بإكمالها وإتمامها وإصلاحها. وقد لا نتكلم عن ما سبق الكلام فيه، وإنما نلخص ما ذكره المؤلف في هذه العبارة، حيث قال رحمه الله: وهو سجدتان قبل التسليم أو بعده. هذا الكلام المؤلف فيه بيان لصفة سجود السهو، فقال هو سجدتان، بمعنى أن المصلي لو سجد سجدة واحدة أو سجد ثلاث سجدات متعمدا يكون قد جانب الصواب، ويكون قد وقع في المخالفة، ولم يكن قد أتى بما أمر من جبر الصلاة بسجدتي السهو، ولهذا تسمى سجدتا السهو. قال المؤلف: وهو سجدتان أسجد السهو قبل التسليم أو بعده. دائما وجود السائل يكون قبل التسليم أو بعده، وليس الأمر في الآخر. والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد قبل السلام وسجد بعد السلام، ولا يجمع بينهما. بمعنى لو أن إنسانا صلى صلاة فزاد فيها وأنقص فيها، هل يلزمه أن يسجد للسهو مرتين أم مرة واحدة؟ أن يسجد مرة واحدة. لم يقل أحد من العلماء أنه يسجد السجدتين، أقصد يسجد للسهو مرتين، فإما أن يسجد قبل السلام وإما أن يسجد بعد السلام. والنبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه هذا، ففي حديث أنه صلى الظهر خمسة، صلى الظهر أربع، صلى النبي صلى خمس ركعات، فقيل له أزيد في الصلاة؟ فقال لا. فلما أدرك أنه زاد ركعة سجد بعد السلام، بعد أن سلم طبعا وصلى خمسة، بعد أن سلم سجد سجدين لسلم ثم سلم. هذا ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم. ثبت عنه أنه صلى الظهر في حديث عبد الله بن خينة رضي الله عنه، فلم يجلس للتشهد، فاده أن يجلس للتشهد سهوا، ما جلس، قام للثالثة ثم صلى الرابعة، وقبل أن يسلم سجد للسهو، وهنا أنقص من الصلاة، وهو أنه ترك التشهد. سواء قلنا بأن هذا التشهد واجب كما قال العلماء فسجد للسهو، لأن سجود السهو يكون ترك واجب، ومن قال بأن التشهد هو سنة أيضا يسجد لترك السنة أيضا. أما الركن أو الشرط فلا، ترك الركن أو الشرط بالصلاة إذا تركه المصلي وجب عليه أن يأتي به ثم يسجد للسهو. أما أن يترك هذا الركن أو هذا الشرط ثم يسجد للسهو فلا. مثال، لو أن إنسانا دخل الصلاة من غير تكبيرة الإحرام لم يكبر سهوا، لعل هذا له ثلاث أمور، سهوا ثم تذكر في آخر صلاته وهو بالتشهد أنه ما كبر الإحرام، فهذا لا ينتبه أن يسجد للسهو لأنه ترك ركنا من أركان الصلاة فلا بد أن يأتي به. كذلك لو أن إنسانا صلى ولم يقرأ الفاتحة والتي هي ركن من أركان الصلاة أشرت، وذكر أنه لم يأتي في ركعة من الركعات بالفاتحة لم يقرأ، هل يكفيه أن يسجد للسهو؟ ما يكفي. فإذا تذكر مثلا وهو في صلاة المغرب في الركعة الأخيرة أنه ما قرأ الفاتحة في الركعة الأولى، جعل الركعة التي فيها التي هو فيها والتي جلس فيها للتشهد الأخير جعلها ركعة ثانية، ويأتي بركعة أخرى يقرأ فيها الفاتحة ثم يسجد للسهو بعد ذلك، لكن لم يسجد للسهو بمجرد تركه للركن وإنما أتى بالركن ثم سجد للسهو. أما الواجب أو السنة فيكفي لو تركها المصلي أن يسجد للسهو دون أن يأتيها. فهمتم هذا؟ وثبت عنه أيضا صلى الله عليه وسلم في أحاديث قولية، من صلى وشك في عدد الصلاة في عدد الركعات، هل هو في صلى واحدة أم أنه ثاني، أو شك هل هو في الركعة الثانية أم في الثانية، ماذا يفعل؟ هذا يبني على اليقين. ما معنى أنه يبني على اليقين؟ أن يبني على اليقين أي على الأقل أنت شكيت، هل صليت ركعة مرت عليك تجعلها ركعة واحدة، تجعلها ركعة، وقعت في شك هل صليت ركعتين أم ثلاث، ما تعرف ماذا تفعل، تجعلها ركعتين وقد تكون ثالثة، لا تدري أنت في شك من أمر. رأينا إنسانا كان في صلاة مثلا المغرب وهو في ركعة من الركعات لنقول هو في ركعة ثانية ثم شك هل هي الركعة الأولى أم الثانية، لكن ترجح له بأنها الركعة الثانية، هذا في يتحرى الصواب كما قلت يعني هو شك لكن رجح أنها الركعة الثانية. هنا ماذا يفعل؟ ما يمنع اليقظة، لا يمنع الأقل، ما يقول بأنها ركعة يجعلها ركعة ثانية لأنه ترجح إلى أنها ركعة ثانية فيجعلها ركعة ثانية ويكمل صلاته، وبعد أن يسلم يسجد للسلام أي يسجد بعد السلام. هذه مواطن سجد فيها النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بالسجود فيها، ولهذا اختلف أهل العلم فقالوا متى يسجد المصلي، متى يسجد المصلي الذي عليه جمهور العلماء، وذكرنا هذه المسألة أن بعض من أهل العلم قالوا بأن السجود للسهو يكون دائما بعد السلام، وبعضهم قال أن السجود للسهو يكون قبل السلام، والسجود للسهو يكون قبل السلام لقول الشافعي، وأما السجود للسهو الذي بعد السلام هذا قول الأحناف. وأما المالكية فقالوا إن أنقص في الصلاة سجد قبل السلام، إن زاد في الصلاة سجد بعد السلام، وإن أنقص وزاد فيها غلب النقصان أي سجد قبل السلام. هذا مذهب المالكية. مذهب الحنابلة الذي عليه الإمام أحمد أنه يسجد في المواطن التي سجد فيها النبي صلى الله عليه وسلم، إن كان سجد بعد السلام فليسجد بعد السلام، إن كان النبي صلى الله عليه وسلم سجد قبل السلام فليسجد قبل السلام، وما سوى ذلك يعني وما عدا هذه المواطن وهي خمس مواطن قال الإمام أحمد فليجعل السجود بعد السلام أي يجعله كله بعد السلام، وهذا هو الراجح من أقوال، هذا هو الراجح. وإن كان بعض العلماء قالوا في هذه الحالة يسجد كما سجد النبي صلى الله عليه وسلم، وفي المواطن التي لم يسهى بها النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى النقصان والزيادة، هذا أخذ بأكثر العلماء، إن كان زائد يسجد بعد السلام، إن أنقص سجد قبل السلام، لكن الإمام أحمد لا يقول يسجد بعد السلام، كل السجود ما عدا المواطن سجد بها النبي صلى الله عليه وسلم فلنصلي له أن يسجد بعد السلام. ولماذا رجحنا هذا القول وذهبنا إليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لكل سهم سجدتان بعد أن يسجد أو بعد السلام، وهذا رواه أبو داود وحسنه كثير من العلماء، فقد لكل سهم سجدتان بعد أن يسجد، فدل الحديث على أن سجود السهو يقع دائما بعد السلام، بعد السلام هذا في خلاف المواقف التي سجد فيها النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنك لو تركت التشهد أو الاختصار هل تطبق على الحديث؟ سجدتان بعد أن تسلم تطبق على الحديث، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سجد فيه قبل أن يسلم، ومن النص ذلك فلابد أن تقرأ فيه بنبي. ولهذه هذه المسألة بسيطة جدا، كثير من الناس يختلط عليه هذا الأمر المتعلق بسجود السهو، ولو أنه أتى إلى الأحاديث التي ثبتت في سجود السهو يا متى سجد النبي صلى الله عليه وسلم قبل السلام ومتى سجد بعد السلام وهي خمسة أحاديث، وما سوى ذلك يسجد بعد السلام. وإن كان أئمة الظاهرية كداوود الظاهري يقول بأنه لا سجود للسهو إلا في المواقف التي سهى بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا وغيره من أئمة الظاهرية في كتاب الحل معروف بتشبثهم واتباعهم للنصوص ولا يخرجون عنه قيد أمونة وليس عندهم قياس، ولهذا قالوا أن النصوص سجد في مواطن معينة فنحن إن وقع علينا سهو شبيه بهذه المواطن التي سهى بها النصوص سجدنا، قالوا وما سوى ذلك لا نسجد، وهذا في الحقيقة ليس به إنصاف. لماذا؟ لأنه صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث قال إذا هذا ليس فيه قول ظاهري، يعني ليس فيه إعمال بجميع الأحاديث، إعمال بأحاديث من جهة والتي فيه تضييع، وإهمال لما ثبت عن صلى الله عليه وسلم أنه قال لكل سهم سجدتان، وفي رواية بعد أن يسلم. ثم بعد هذا نأتي إلى الكلام على الموضوع الذي وقفنا عليه، وهو أن بعد أن ذكر المؤلف كيف يكون هذا السهو، ذكر صفة سجود السهو، كيف يسجد الإنسان للسهو. لا يخفى عليكم أن سجدتي السهو كبقى السجود، بمعنى أن الإنسان يكبر إذا هوى لسجود السهو، يكبر يقول الله أكبر، وكذلك يضع يديه على الأرض كما يضعها في السجود، واضع الأعضاء السبعة على الأرض من الجبهة والأنف واليدين والركبتين وأصابع الرجلين، هذه السبعة مواضع، لأنه قد أمرنا أن نسجد على هذه الأعضاء السبعة. ولهذا لو أن الإنسان سجد سواء للسهوي أو سجد للصلاة ووضع جبهته ورفع أنفه عن الأرض لم يضعه، يكون قد أخل بما أمره النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك لو رفع مثلا رجليه أو إحدى رجليه في السماء كما يفعل البعض أخل بما أمره النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك إذا سجد للسهو يأتي من أذكار المعرفة بالسجود، وحتى بين السجدتين إذا سجد السجدة الأولى في سجود السهو يأتي بما ثبت عن صلى أنه كان يقول بين السجدتين اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي وارحمني وهديني وعافني وارزقني واجبرني، الأذكار المعروفة هذه. وكذلك يسجد يأتي بالأذكار في السجود، سبحان ربي الأعلى وسبحان ربي الأعلى وبحمده وما إلى ذلك من الأذكار المعروفة. ولهذا هنا المؤلف ذكر في هذه العبارة صفة سجود السهو، فقال وبإحرام، يعني لما تسجد للسهو تسجد بإحرام. ماذا يقصد بالإحرام هنا؟ الإحرام هو التكبير، أن تقول الله أكبر، يعني لا يقصد تكبير الإحرام، وإنما قال وبإحرام بمعنى أن تكبر إذا أردت أن تسجد للسهو أن تقول الله أكبر، تنزل إلى السجود بتكبيرة قولك الله أكبر. وهذا الذي قاله المؤلف قول صحيح معتمد عند العلماء، لأنه يدل عليه الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن بحينة قال يكبر في كل سجدة وهو جالس ويسجد ويسجد الناس معه مكان ما نسي من السجود. فهذا حديث برواية مسلم يدل على أن صلى الله عليه وسلم كان يكبر عند سجود السهو، عندما يسجد وعندما يرفع وعندما يرجع ثانية وعندما يرجع للتشهد أو لإلقاء السلام، التشهد يأتي الكلام عليها لاحقا. كذلك ثبت في حديث ذي اليدين وهو حديث مشهور في الصحيحين لما صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء، اختلف أهل العلم هل هي صلاة الظهر أو صلاة العصر، والراجع أنها صلاة العصر، فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين وسلم، ثم جاء إلى ناحية من المسجد ثم قال له الصحابة أزيد في الصلاة أم نسيت؟ أنفسهم كل ذلك لم يكن، يعني لم يزد في الصلاة ولم أسهى، فقال له ذو اليدين بل نسيت، يعني معتاد أن صلى الظهر صلاة العصر أربع، فكيف صلى ركعتين؟ فعند ذلك قال المؤلف فقال يا رسول الله أنسيت أن قصرت الصلاة؟ قال لم أنسى ولم تقصر، فقال بلى قد نسيت، قال فصلى ركعتين أي أتمها لأن صلاة العصر أربع ركعات، قال فصلى ركعتين ثم سلم ثم كبر ثم سجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه فكبر ثم وضع رأسه فكبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر. هذا حديث صريح في أن المصلي إذا سجد للسهو لازمه أن يأتي بالتكبير الذي عبر عليه المؤلف هنا بقوله وبإحرام، هذه الصفة الأولى في صفة سجود السهو أن يأتي بالتكبير. ثم قال وتشهد، أي إذا أتى بالسجدتين، المؤلف ذهب هنا إلى أن المصلي في سجدة السهو يأتي بالتشهد، وهذه المسألة اختلف حولها العلماء، فمن قائل بوجوب التشهد ومن قائل يسلم، يعني إذا رفع رأسه من سجدة الثانية يسلم دون أن يلجأ إلى التشهد. وكيف نخرج من الخلاف؟ نذكر المسألة كما ذكرها أهل العلم. المؤلف قال بتشهد، وهذا قال به أكثر العلماء، جمهور العلماء يقولون بتشهد، واستدلوا لما ذهبوا إليه بدليل، وهو حديث عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسهى فسجد سجدتين أي السهو ثم تشهد ثم سلم، على صارح بأنه تشهد أي في سجود السهو ثم سلم ثم سلم. نعم هذا الحديث لو صح عن النبي صلى الله عليه وسلم لكان دليلا في المسألة، يسقط معه كل احتمال. والحديث وإن كان رواه بعض أهل السنن كأبي داود والترمذي وحسنه الترمذي هنا والحاكم وصححه، إلا أن المحققين من العلماء لا سيما أهل الحديث قالوا بضعيف هذا الحديث، قالوا بأنه حديث ضعيف وأنه حديث شاذ ولا يمكن أن يكون حجة يصار إليه لإثبات التشهد في الصلاة. وإليكم ما قالوا مسألة التشهد بعد سجدتي السهو ضعفها ابن عبد البر الحافظ شارح الموطأ إمام أهل الأندلس ابن عبد البر النمري القرطبي، هذا من أكبر علماء الحديث ومن أكبر الحفاظ ومن أكبر الفقهاء الذين ينسبون إلى المذهب المالكي، وإن كان هو ليس على طريقة المتعصبة للمذهب لأنه هو يعمل الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو رجل معروف بكتابه العظيم المشهور الذي شرح به موطأ مالك والذي يسمى بالتبهير، وشرحه في 24 أو 26 مجلد، الآن مطبوع 26 مجلد يعني بالتهالس، والتمهيد هذا شرح به الأحاديث المرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أتبعه بعد ذلك بكتاب آخر سماه الاستدقاق شرح به الآثار وبلغت الإمام مالك، الآثار التي أورد الإمام مالك في الموطأ بلغت 30 مجلد، يعني يقول بعض أهل العلم أن المتفقه أو طالب العلم لو أراد أن يتعلم الفقه والحديث معه وأن ينهل من معين العلم فعليه بكتابين، أحدهما التمهيد لابن عبد البر والثاني فتح الباري لابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، فهذه من أعظم كتب العلم لما فيها من الفقه ولما فيها من الحديث ولما فيها من التصحيح ولما فيها من التغيير، ومن قرأ فيهما استفاد منها علما جما غزيرا. فذهب ابن عبد البر والبيهقي والحافظ البيهقي كذلك الإمام الفقيه وحافظ في الحديث من أئمة الشافعية الكبار، له كتاب السنن معروف السنن البيهقي، له شعب الإيمان، له دلائل النبوة، وكتبه نفيسة جدا حتى يقال وقيل فيه عن الإمام البيهقي وأنه قال ذلك في نفسه، قال لو أحرقت كتب الشافعي كلها لأمنتها من حفظه، كتب الشافعي وما أدراك لما فيها من تعقيد وفيها من شأن المعلومات وفيها من تحصيل، قال لو احترقت كتب الشافعي لأمنتها من حفظه. من أكبر من نثر المذهب الشافعي الحافظ البيهقي رحمه الله. هذا الحديث كون أن المسلم تشهد في سجود السهو هذه ضعفها ابن عبد البر والبيهقي، وقال الحافظ ابن المنذر، وابن المنذر أيضا من أكابر العلماء المسلمين الحفاظ المحققين، له كتاب الإجماع وله كتاب الأوسط الذي جمع به أقاويل أهل العلم، وهو من الكتب التي يعتمد عليها العلماء كثيرا لا سيما في نقل الإجماع. قال ابن المنذر لا أحسب التشهد في سجود السهو يثبت وعليه أكثر المحققين، وقد ذهب إليه الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله وذهب إليه الموفق ابن قدامة وثلة كبيرة من أهل العلم أن التشهد في سجود السهو لا يثبت، وهو مذهب الحنابلة والمالكية. لكن ذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري وهو إمام مدقق حافظ الأحاديث، ذهب الحافظ ابن حجر قال أن التشهد في سجود السهو يمكن المصير إليه، قال فقد جمعت جمع ثلاث أحاديث، قال هذه الأحاديث وإن كانت ضعيفة لكن بمجموعها يمكن أن ترتقي إلى درجة الحسن، ولهذا يقال بأن التشهد في سجود السهو يمكن أن يقال أن هذه الطرق إذا اجتمعت وقد ذكر أنها ثلاث طرق بمجموعها ترتقي إلى درجة الحسن، ولهذا نقول وإن كنا نعتقد بأنه لم يثبت حديث صحيح يعول على الحديث بل التشهد، ولهذا للمصلي إذا سجد للسهو بعد رفعه من السجدة الثانية أن يسلم، ولكن من رآه لا سيما ممن يأخذ بقول مذهب أتى بالتشهد لا يعني هذا، ولا يقول كما يقول بعض إنه أتيت ببدعة، هذا كثير من الشباب يقع في أسف الشيء ما يقول أنه وقع فيه، لأن هذا قول أهل العلم ولأن له فيه مستند وبعضه قد يكون معوله على الحديث، فكيف يكون المبتدع يرجع الى الحديث؟ فالترمذي قال بان الحديث حسن، فاذا ثبت عنه اثر الترمذي يثبت الحديث ولا يعمل به بل يعمل به، ولكن مع ذلك كما قال الله عز وجل وفوق كل ذي علم عليم، ثبت لك وترجح عندك ان التشهد لا يثبت بسجود السهو ثلاثة فعله غيره وانت تعرف انه اقتدى بقول الامام او له جانب صار اليك فلا تعلم، ولهذا ذكر المؤلف هذه المسألة، حتى ذكر أيضا حافظ بن حجر أنه قال صح عن عبد الله بن مسعود أنه قال بمشروعية التشهد في سجود السهو، قال رواه عن ابن أبي شيبة المصنف، هذا قال صح عن عبد الله بن مسعود، وقول الصحابي لا يخفى عليه من أهمية بما فعل، هل له حكم مرفوع أم له حكم موقوف؟ هذه المسألة فيها بسط ولا أدري إلى ما صار إليه العلماء في هذه المسألة، على كل الذي ذكره المؤلف ثبوت التشهد، ولكن قلنا أن كثير من أهل العلم قالوا بعدم ثبوته، ثم قال بعد ذلك وتحليل سجود السهو، ماذا يقصد بالتحليل هنا؟ التسليم، لما قال في التكبير قال بإحرام، قال هنا التحليل أي بالتسليم، أن المصلي إذا انتهى من سجود السهو يسلم يقول السلام عليكم، لابد ان يسلم لا يخرج من سجده السهو الا بتسليم، عبر عليه المؤلف قال هنا وتحليل، اشاره الى قول النبي صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير وتحليلها التسليم قاصدا بذلك الصلاه، فكلام المؤلف وباحرام وتشهد وتحليل القصد بذلك بيان صفه هذا السجود، ثم قال رحمه الله ويشرع لترك مسنون سجود السهو، قال يشرع لترك مسنون يعني لمن سهى لمن ترك سنة أو مسنونا سهوا لا عمدا، لأن العامل آدم أم الذي يسهى فهذا يشرع له، لكن قول المؤلف هنا فيه وقت، ما هي هذه الوقت؟ قال ويشرع لترك مسنون، هل هذا معنى أنه لا يشرع لترك الواجب؟ لا، بل قال العلماء هذا من باب أولى، يعني إذا كان سجود السهو شرع لترك مسنون شرعه الله عز وجل، إذا ترك المصلي السنة فمن باب أولى إذا ترك واجبا أنه يسجد السهو، وليس مقصود المؤلف أن سجود السهو لا يقع إلا في ترك المسنون، بل في ترك الواجب أيضا يقع، هذا تقول الله عز وجل قال فلا تقل لهما أف عن الواجب ولا تنهرهم، هل يفهم من هذا فلا تقل لهما أف بمعنى أنه يحرم عليك أن تقول لوالديك أف إذا أمرك بشيء، ويجوز لك أن تضربهما لأنك لك السبيل أن تقول الله عز وجل قد لا تقل لهما أف، لكن أن تضربهما أو أن تسلمهما فهذا لم يبين، لا قالوا هذا من باب أولى، إذا كان حرم الله عز وجل أن تقول لوالديك أف فمن باب أولى، ومن عظيم الأمر أن تسدهما أو أن تضربهما. فكذلك هنا قول المؤلف ويشرع للترك المسنون يعني الواجب من باب أولى. لكن هنا تأتي مسألة، هل ترك السنة في الصلاة سهوا، سجود السهو فيها واجب أم أنه مندوب يعني مستحب؟ هذه مسألة ثانية. من قال بأن سجود السهو هو واجب مطلقا فيشرع في كل الأحوال إن تركت سنة أو تركت واجب أبدين، ومن قال بأنه ليس بواجب مطلق بمعنى إن تركت واجبا في الصلاة وجب عليك أن تسجد لسه، وإن تركت مسنونا أو سنة في الصلاة وليس بواجب شرع لك يعني استحب بحق وليس بواجب، بمعنى لو تركت سجود السهو لم تكن هذه. وهذا ذهب إليه المصنف ولعله بهذه العبارة يومي إلى هذا، قال لأنه ويشرع لترك مسنون، ولأنه لو كان واجبا لقال ويجب لترك مسنون، وإنما قال ويشرع لترك مسنون. ولقوله صلى الله عليه وسلم لكل سهو سجدتان، والنبي صلى الله عليه وسلم ترك التشهد الأوسط، والتشهد الأوسط من علماء قال منه واجب، في هذه الحالة يكون سجود سهو واجب. ومن قال بأنه سنة كالمالكية وغيرهم فهذا مشروع في حقيقة سجود السهو، إن تركه صحت صلاته، يعني على قوله إذا قالوا أن التشهد هو سنة. ثم بين المؤلف شيء آخر من أسباب سجود السهو، أول زيادة ولو ركعة سهو، هذا معروف يشرع في سجود السهو كما قال لترك مسنون يعني لنقصه، هذا هو المقصود لترك بمعنى عند النقصان. ثم قال ويشرع لزيادة ولو ركعة، تزيد شيء في الصلاة تسجد السهو ولو ركعة، يعني أحيانا قد يزيد المصلي في صلاة ركعة كاملة والركعة مشتملة على واجبة وسنة، فيها قراءة وفيها ركوع وفيها رفع من الركوع وفيها أفكار وفيها تكبيرة الانتقال وفيها سجود وفيها رفع من السجود، فالركعة كاملة لو زادها المصلي شرع على سجود السهو وجب عليه سجود السهو، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى الظهر خمسة سجد بعد ذلك السهو، إذن يشرع للزيادة ولا ركعة، يعني قال ولا ركعة معنى دونها كذلك، تزيد شيء في الصلاة تسجد السهو. ثم تكلم عن مسألة مهمة جدا، قال وللشك في الأدب، وللشك في الأدب. قبل أن نتكلم عن هذه المسألة أوضح أمرا له أهمية في معنى الشك. الشك قال العلماء هو التردد بين أمرين أيهما وقع، لما تتردد وتشك في أمرين مشتبهين أيهم الذي وقع لك أو أي الذي قلته أو أي الذي فعلته، لا تعرف هل هذا أو هذا، هذا هو الشك. والشك لا يلتفت إليه في العبادات في أمور ثلاث، هذا قيد مهم، هذا ينبغي أن يسجل. الشك في العبادات لا يلتفت إليه في أمور ثلاث، يعني إذا وقع في العبادات لا يلتفت إليه. لماذا نذكر هذا القيد حتى بعد ذلك نأتي على معنى وللشك في العدل؟ أولا إذا كان هذا الشك مجرد وهم لا حقيقة له، هذا في الحقيقة من قبيل الوسواس الذي يجب أن يصلي بسرعة، وقد قال الله عز وجل عن الشيطان الذي يوسوس في صدور الناس من جنة والناس، وقد بين لكم أن المصلي إذا شرع بسرعة جاءه الشيطان يريد أن يزيد عليه طلبه، ولهذا يشركه في العدد كم صلى واحدة عن اثنتين اثنتين عن ثلاثة وهكذا. لكن لو كان هذا الشك هو مجرد وهم، يعني تأثير خيالات أو خواطر في الصلاة وهي مجرد وهم، يعني لا حقيقة لذلك الشك، هذا لا يلتفت إليه، يعني ليس كلما ظن في بالنا أنك وقعت في شك أن تلغي في سياحة، بل لابد أن تتنبه فلا تلتفت إلى الأوهام ولا إلى الخواطر. إذا كان هذا الشك يكثر للمصلي في العبادات بحيث لا يكاد يدخل العبادة منه. بعض الناس للأسف شيء، إما عن ضعف الإيمان وإما عن قلة علم، يقعون في هذا الخطأ، وهو أنهم يشكون في العبادات التي يقومون بها، إما في الصلاة وإما في الصوم وإما في الوضوء وإما في الحج إلى غير ذلك، ولا سيما الصلاة، يعني كلما دخل إلى الصلاة إلا ويعتقد أنه أنقص في الصلاة، ربما قال الله أكبر ثم بعد ذلك إذا شرع الركعة يقول أنا ما قلت الله أكبر فيعيد، ثم بعد ذلك إذا كان في الركوع يقول ما كبر أو ما قال، فترى كل مرة يطيع شيطانه وهو يسد عليه الصلاة. ونهاية هذا الإنسان معروف أنه يدخل إليه ذلك المسلم ويتحكم فيه وتكون خاتمته والعياذ بالله أن يسأل من هذه العبادة ويفرط تلك الصلاة، وبذلك يبرأ الشيطان. فالإنسان إذا كان يكثر له هذا الشك وتكثر له هذه الوساوس فلا ينبغي أن يلتفت إليها، ولا ينبغي أن يفعل أو أن يقوم ببعض الأفعال التي تظهر على أنه قام بذلك الفعل، كما قال بعض الناس إذا كبر يقول الله أكبر، يعني يضرب يديه حتى يوجعه، هذا يقول يقرأ يقول ما تلم يدعون يديهم على ذلك الضرب، فليس لا، لأنه لو فعل هذا بعد ذلك يؤدي من الشيطان لأمر آخر، يؤدي من الشيطان لأمر آخر. وقد ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله مقولا هي في الحقيقة تبكي وتحزن الإنسان، ولكن ذكر الإنسان أظهر الظهر الأمير في غزة النحلال بين رحمه الله، وهذا كتاب نفيس جدا، هذا كتاب في غالب النحلال من مصائد الشيطان، لأن من علامة ابن القيم كتاب آخر إغاثة النحلال في حكم طلاق الرضوان، هذا كتاب آخر، لكن إغاثة النحلال من مصائد الشيطان يبين فيه كيف أن الشيطان يوسوس للعبد وكيف يغرر به وكيف يوقعه في حبائله وكيف يصده عن الله عز وجل وكيف يدخل على الطائعين، كيف يشد عليه بعبادته بما لا تجد نكلا لهذا الكتاب، وهو من انفس ما كتبه ابن القيم رحمه الله. واذكر اني كنت قد شرحت تقريبا الكتاب الاول منه في بعض المساجد ما يزيد عنا 10 سنوات او 15 سنه، وبعض الاخوه يذكر هذا، وهو كتاب نفيس جدا، من قراه عرف عدوه عرف الشيطان، وكذلك لا اقول انه ظهير ولكن ينافسه كتاب العلامه عبد الرحمن بن الجوزي رحمه الله الذي اسمه تلبيس ابليس، وهذا ايضا هذا كتاب عظيم يبين فيه كيف ان ابليس يلبس على الناس طاعته وعبادته، فيبين كيف يلبس على العلماء وكيف يلبس على الوعاظ وكيف يلبس على المصلين وعلى المتصوفة وعلى كذلك، يعني أصنع كيف يأتيهم ومن أين يدخل إلى قلوبهم. ولهذا نقول أنه من كان كثير الشك في الصلاة فينتبه إليها، هذا الشك لا ينتبه إليه. وأما الأمر الثالث والقيد، وهذا أمر مهم، أن العبد إذا فرغ من العبادة أي فرغ من الصلاة لم يشك فيها فلا يلتفت إلى الشك الذي يأتيه بعد الفراغ من الصلاة. مثال لو أن الإنسان صلى المغرب لم يشك في صلاته، لما سلم جاني إبليس قال له وقيل لا تترك عن الله تعالى، هذا لا يلتفت إليه، لأنه لو التفت إلى هذا لكنت قد يعني إذا خرجت من العبادة دخلت في العبادة في إعادة ولا يلتفت. اللهم إلا أن تتيقن، هذا شيء آخر، هذا غير الشك، صليت المغرب وقلت السلام عليكم ثم تيقن انك تركت ركعه او لم تقرا الفاتحه ركعه، هنا تاتي بالركعه، لكن مجرد شك فهذا لا يلتفت اليه. اذن هذه يقول ثالثا بالشك في العباده يلتفت اليها، اذا كان ذلك الشك مجرد وهم لا حقيقه له فهو في الوسواس. اذا كان الانسان كثير الشك في الصلاه في العباده بحيث لا يدخل في عباده الا وقع فيه، الامر الثالث ان الشك اذا فرغ فيه الانسان من العباده فلا يلتفت اليه. قال المؤلف ولشك في العدل، ففي هذه الاحاديث التي ذكرناها بان من شك في العدل بنى على اليقين وسجد للسهو، تعرفون ما معنى البناء على اليقين؟ يعني اذا شكيت صليت ركعه او اثنتين تبني على اليقين بمعنى على الاقل تجعلها ركعه واحده، وهنا تسجد قبل السلام في العدل. لكن إذا أنت وقع لك شك في العدل لكن بعد ذلك ترجع آلاف العدل كنت في صلاة المغرب كما ذكرنا بنا في الركعة الثانية شكي هل هي ركعة الأولى أم الثانية؟ لكن سرعان ما ترجع إلى أن مغرب ركعة الثانية ماذا تفعل؟ ما تجعلش ركعة الأولى خلاص أنا ترجع منك أنك الثانية تجعلها ركعة ثانية بمعنى تأتي بالركعة الثالثة التي بقيتها ثم هنا تسجد بالسهو قبل بعد قبل بعد قبل قبل بعد بعد السهو الإنسان لابد يعني فيها تفريق إلى شكي ما عرفت هل وحده ولا جيد ما عرفت خلاص بقيتها بشكي أنا تبني على الأقل معنى على واحدة إذا كنت شكيت هل زوج ولا ثلاثة إلها زوج وهنا كمة كمة الصلاة قبل السنة تسجد للسهو قبل السنة هذا إذا لم يترجع بس إذا شكيت وبعد ترجع عندك أن هو ذلك العدد إما واحدة إما ثانية وإن تسجد بعد السنة ففرق بين أن تبني على اليقين وبين أن يترجع عندك فتتحرى الصواب وهذا ثبت به الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبالشك في العدل ثم قال المؤلف رحمه الله وإذا سجد الإمام تابعه المؤتم إذا سجد الإمام للسهو أنت تسجد للسهو ولو لم يقع لك سهو الصلاة لماذا ذكر المؤلف هذا الخير لأن البعض قد يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل سهو سجدتان فسجدتا السهو لكن وقع إمامك في السهو إذا سجد بعد السلام تسجد أنت معه ولو لم تقع السهو الدليل على ذلك أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا إذا سجد النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة في السهو قبل السلام أو بعد السلام سجدوا معه جميعا لم يتخلف عنهم أحد ولو كان أن السهو لا يجب إلا على من سهى لا شك أن كثير من الصحابة أو معظمهم قد لا يكون وقع ولا يحصل لكن كانوا يسجدون وراء النبي صلى الله عليه وسلم والعكس غير صحيح لو أن الإمام لم يقع في السهو لكن المأموم سهى في الصلاة سهى ترك شيء ترك سنة مسنون هل يسجد هل يسجد بعد سلام الإمام أم لا يسجد يسجد أم لا لا يسجد قول واحدا لا يسجد تقول ما الدليل الدليل أن الصحابة رضي الله تعالى عليهم ويعرفون بالمئات كانوا يصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم وما من شك أن يقع الواحد أو الاثنين أو الثلاث أو الأربعة منهم بسهو ولم يذكر ناقلون من الصحابة أو غير المتابعين أنهم كانوا يسجدون بعد النبي صلى الله عليه وسلم بعد إمامه ولهذا ليس نعم يسجد المؤتم في حالة واحدة في حالة إذا كان مسبوقا لو أتيت إلى صلاة مع الإمام وفاقت فاتك بركعة أو ركعتين هو لما سلم أنت قمت لي تبني صلاة وقع لك سهو في الصلاة لما تنتهي من صلاة تسجد سهو لأنك الآن أصبحت واحد تصلي لوحدك تصلي لوحدك ولست إماما ولست مؤتما بل تصلي صلاة مدنة وقد قال العلماء أن سجود السهو يجب على الإمام ويجب على المنفرد أما على المؤتم فلا فالمؤتم مطالب بأن يتابع الإمام يسجد لكن هنا تبقى مسألة في المسبوق لو أن مسبوقا فتدخل ركعة مع الإمام وصلى مع الإمام لما انتهى الإمام من صلاته سلم أو سجد للسهو إن سجد للسهو قبل السلام لا شك أن المسبوق يسجد يسجد مع الإمام في هذه الحالة أو واحد لا خير له في هذه الحالة لماذا يسجد؟ لأنه لا يجوز له أن يفارق الإمام دون أن يسلم فإذا سجد قبل السلام تبعه المؤتم ولكن لو كان للإمام سهو وجب عليه الصلاة. والمسبوق تبقى عليه ركعة أو ركعتين، ماذا يفعل؟ هل يسجد معه ثم لما يسلم من سجدة السهو يكمل ما بقي له، أم أنه إذا سلم التسليم من الصلاة يكمل ما بقي له من صلاته ثم بعد ذلك يسجد معه؟ العلماء قالوا بهذا ولا قالوا بذاك ولا. فمنهم من قال بأنه يسلم إذا سلم الإمام من السلام فإنه لا يسجد مع الإمام بعد السلام، يكمل ما تبقى له من صلاة ثم في الآخر يسجد للسهو. قالوا لأن هنا الإئتمام بانتهاء الحدث ليس بواجب، لأن الإمام خرج من الصلاة وهو من حيث النظر معقول. ومنهم من قال قال لا بل يتابعه، ولعل هذا الأليق والأولى. لماذا؟ لأنه إذا كان المؤتم يتابع الإمام في سجود السهو وقد تابعه وجوبا قبل السلام فكذلك يتابعه بعد السلام، ولهذا لو سجد الإمام بعد السلام يسجد معه المسبوق ثم إذا سلم أكمل الآخر صلاته ودون أن يسجد بعد ذلك للسهو. لكن هذه المسألة يطلق عليها المؤلف، كل ما ذكره المؤلف أنه قال إذا سجد الإمام تابعه المؤتمن. هذه هي جمل المسائل التي تكلم عليها المؤلف، وإن كان هذا الموضوع فيه تتمات أخرى لم نذكرها، وإلا لو دخلنا فيها لخرجنا عن المقصود. ومقصودنا هو الوقوف وشرح ما ذكره المؤلف في مثل هذا. ذكر المؤلف بعد ذلك بابا له أهميته أيضا، وهو الباب التاسع، وهو الذي سماه في باب القضاء لفوائد. هذا أيضا الموضوع تكلم عليه أهل العلم في موضوع الصلاة، قضاء الفوائد. القضاء معروف، القضاء قال العلماء هو فعل واجب بعد وقته، يعني أن تؤدي الصلاة بعد وقتها. وضده هو الأداء، والأداء هو فعل واجب في وقته، يعني أداء الصلاة في وقتها المشروع لها بين أول وقت وآخر الوقت، هذا كله وقت الصلاة. هل الإنسان تكلم عليها العلماء؟ هل الإنسان أن يقضي صلاته؟ هل واجب عليه أن يقضي صلاته أم لا؟ هذا فرق في أهل. المؤلف قال فيها كلام لأنها تقتضي التفصيل. قال إن كان الترك عمدا لا لعذر فدين الله أحق أن يقضى، وإن كان لعذر فليس لقضاء بل آداء في وقت زوال العذر إلا صلاة العيد ففي ذلك أفيد ذلك. هذا خلاص ما تكلم عليه المؤلف في هذا الباب، باب التسع قصير جدا. هذه مسألة مختلف فيها بين أهل العلم. إنسان يترك الصلاة حتى يخرج وقتها عمدا لا لنهي لا لنوم ولا لسهو ولا لنسيان ولا لتلاحم في معركة بحيث ينشغل بالحرب عن الصلاة. هذه مسألة فرد أهل العلم، يعني اختلفوا هل تقضى هذه الصلاة، أي واجب على الإنسان الذي يضيع الصلاة عمدا أن يقضيها أم لا يجب. وإن اتفقوا، وهذه مسألة مهمة، على أنه آت في هذا، اتفقوا على أن من ترك الصلاة عمدا حتى يخرج وقتها فقد وقع في كبيرة من الكبائر وهو آثم يستحق العقوبة، لأنه تارك للصلاة وتارك للصلاة التي أمر الله عز وجل بإقامتها في وقتها. قال الله عز وجل في القرآن الكريم إن الصلاة فاتت عن المؤمنين كتاب المقوم، ولو لم تكن واجبة في أدائها في الوقت، وأن المسلم لا يكون مؤدي للصلاة إلا إذا أداها في الوقت، كيف لم يرخص الله سبحانه وتعالى للمريض أن يترك الصلاة وهو يتألم ويتوجب ومع ذلك أوجب عليه الصلاة؟ كذلك الذي لا يستطيع أن يصلي وهو قائم أوجبها عليه في الحال التي يقدر عليها، ولو كان مستلقيا على ظهره يؤمن إيمانا بل أكثر من ذلك أوجبها حتى على المقاتلين وهم في الصفوف الأمامية لقتال أعدائهم. فرض الله سبحانه وتعالى عليهم صلاة عرفة لصلاة الخوف كذلك المسافر. وإنما أسقط الله سبحانه وتعالى الصلاة عن بعض الأصناف، أسقط عن الحائض لا يصلي، وهذه لا تقع باتفاق. الحائض المرأة الحائض إذا كانت في أيام حفظها لا تصلي بل تحرم عليها الصلاة، وإن طهرت لا تقع الصلاة قبل واحدة خلافا للصوم. الصوم تقع واجب عليها أن تقع ما بدأ من الصيام. وقد يقول قائل كيف تؤمر الحائض بقضاء الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاة؟ على كل لا يمكن أن نسأل عن هذا لأن هذا تشريع العلم الحكيم، وإن كان في ذلك حكمة. لماذا؟ لأن الصيام لا يقع للمسلم إلا مرة في العام وهو شهر، والمرأة لا تحيض في الشهر مرة واحدة، فقد يكون يعني فطرها في أيام رمضان 65 أيام، وهذا سهل للمرأة بأن تقضي هذه الأيام في غاية السهولة. والله عز وجل ما جعل عليك الدين من حرج، وقال يريد الله بكم اليسر ويريد بكم العسر، والصلاة أسقطها عنه عليه، لأن المرأة لو حاضت في كل شهر مرة وهي محيضة في كل شهر مرة 5 أيام و6 أيام يبقى لها 5 أيام صلاة، 5 أيام أضرب في 5 عندها 25 صلاة، وهذه الصلاة متتابعة يعني الوقت يلي الوقت، فقد تزاحم الحاضرة وربما قد تأتيها أيام حيضاتها التي تستقبلها وهي لم تفرق من أداء ما كان عليها من صلاة. فلهذا حتى لا تقع في الحرج، والله عز وجل يريد أن يرحم عباده ولا يكلفه ولا يكلفها فوق طاقته أسقط عنها الصلاة. كذلك المغمى عليه، المغمى عليه لا يصلي، إنسان أغمي عليه بريده يعني دواء باش يجي يصلي يعني يدير له عملية جراحية، مغمى عليه لا يأثر، ما افطر إلا بعد خروج الوقت، هذا الصلاة ليس بمطالب النائم كذلك. إذا تسلم على الصلاة استيقظ وجد وقت الصلاة قد خرج هنا يصلي، لكن هذه الصلاة التي لا معنى لها تسمى قضاء وإنما تسمى أداء ونبين هذه الإنسان. لكن أقول أن مسألة قضاء الفوائد للعلماء فيها قولان، قال الجمهور جمهور العلماء كمالي والشافعي وأحمد مالك الشافعي وأبو حنيفة قالوا بأنه يجب على من فرض الصلاة عمدا أن يقضيها، أن يقضي الصلاة، أن يقضي الصلاة يعني تبقى بينها. والمؤلف هنا ذهب إلى هذا القول ولكن لم ينصره يعني لم يتصل بهذا القول، لأنه ذكر في كتاب له آخر يسمى السيد الجرار وهو من آخر ما كتب الإمام الشوكاني لذهب إلى عدم ترجيحه لهذا القول، لأن الذين قالوا وهم الجمهور بوجوب قضاء ما فات من الصلاة من ترك الصلاة عمدا غاية يستدل به من أدلة حديث الخزعمية هذه المرأة لما قالت النبي صلى الله عليه وسلم أن لها والد وهو شيخ كبير ونذر أن يحج ومات فلا حج عنها، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تحج عنه وقال أقضوا فدين الله أحق أن يقضى، وهذا على العموم فدين الله أحق أن يقضى، هذا غير مستدل به الموجبون لقضاء الصلاة من تركها عمدا. والذي عليه المحققون من العلماء كداود الظاهر وابن حزم رحمه الله والإمام الشوكاني وشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمه الله ذهبوا إلى أن التارك للصلاة عمدا حتى يخرج وقتها لا يقضيها، حتى وإن قضاها لا يقبل منها، مستدل بأدلة عظيمة. وقد بحث هذا البحث بحثا نفيسا قيما إمامان جليلان عظيمان، الأول الإمام ابن القيم رحمه الله في رسالة سماها رسالة الصلاة أو كتاب الصلاة ذكر أدلة الفريقين ورجع أن التارك للصلاة عمدا لا يقضيها بعد قول اليوم، وإنما تشرع فقط للنائم والسائل، وكذلك العلامة ابن حزم رحمه الله في المحدث. ولهذا نقلت كلامه في ما يزيد عن صفحتين وفيه كما قلت علما جمع من وقف عليه أو سمعه استفاد منه فائدة عظيمة. ولهذا سوف أطرح هذا البيان الشاهد في هذه المسألة لموضوع القصة المغربية حول الله عز وجل، ونقرأ لكم كيف كان العلماء المحققون من هذه الأمة يدققون في بعض المسائل، وكيف أنهم يتشبثون بالأدلة، وكيف أنهم ينصرون النصوص، وكيف يبينون أن الإنسان إذا سعى أن الإنسان إذا أهمل الصلاة فإن قضاءه بعد خروج الوقت لا يجعله مبرأ من تلك الذمة، بل إن الإثم يبقى عليه، والذي يجب عليه هو أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يستغفره وأن يكثر من الخيرات، ومن بينها أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالنوافل، ولأن النوافل تقدم فرائض يوم القيامة، لأن أول ما يحاسب عليه العبد من صلاة هي فرائض، فإذا كان ثمة نقصانا قال الله عز وجل انظروا لعبدي هل يجد له من نافلة، فإن وجد له نافلة أخذ تلك النافلة فصلحوا وأجبروا ذلك النقص الذي وقع في صلاة الفرائض. وهذا ما سوف يأتي الكلام عليه إن شاء الله في موضوع الدرس المقبل بحول الله.